الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، حديثنا معكم اليوم في بيان حق الله على عباده والحكمة التي خلق الله الثقلين من أجلها. يقول الله سبحانه في كتابه المبين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، وأنه سبحانه هو الرزاق، لا يطلب من عباده الرزق بل هو الرازق لهم جل وعلا. وهذه حكمة هي التي خلق الله من أجلها الثقلين وأرسل من أجلها الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالواجب على جميع الثقلين العناية بهذه الحكمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والمحافظة عليها والتفقه فيها والاستقامة عليها حتى يلقى ربه. والعبادة هي طاعة الله ورسوله، ورأسها وأساسها توحيد الله لجميع العبادات، وتكون إشراك به سبحانه، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، والبراءة من كل من عبد من، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فأصل الدين وأساسه هو إخلاص العبادة لله وحده، والبراءة من ذات ما سواه، وتكفر الإشراك به سبحانه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي نفي وإثبات، تنفي العبادة عن غير الله، وتثبت العبادة لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالعبادة هي حق الله عز وجل، ليس لغيره فيها حق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. ولهذا قال عز وجل: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالواجب على جميع الثقلين أن يعرفوا قدر هذه العبادة، وأن يتبصروا فيها، وأن يخصوا الله بها سبحانه وتعالى دون كل ما سواه. وهذا هو الأمر العظيم الذي أمروا به وخلقوا من أجله، كما قال في هذه الآية سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حق الله على عباده، وهو الأمر الذي خلقهم من أجله وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب. وقد أضاعه الأكثرون وعبدوا مع الله غيره من الأشجار والأحجار والأنبياء والأولياء والكواكب والجن وغير ذلك، وهذا هو الضلال البعيد والشرك الوخيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار بما للظالمين من أنصار. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. تبين سبحانه وتعالى أن الشرك لا يغفر، وأما ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئة الله عز وجل. وهذه آية عظيمة محكمة أنزلها الله سبحانه وتعالى لبيان عظم شأن الشرك، وأنه الذنب الأعظم الذي لا يغفر إلا بالتوبة. ولهذا قال عز وجل في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك وصرف بعض العباده لغير الله سبحانه وتعالى كدعاء بعض الموتى او الاصنام او الشجر او الحجر او الملائكه او الجن او اشبه ذلك او الذبح لهم او النذر لهم او ما اشبه ذلك. فكل ما صرف سوى من العباده لغير الله كائنا من كان فقد اشرك بالله فعبد معه سواه. والواجب عليه ان يتوب الى الله من ذلك توبه صادقه ما يخص الله سبحانه بالعباد دون كل ما سواه. وهذا هنا ما قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. وقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقوله عز وجل فاعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص. وسبق لنا ان هذا هو معنى لا اله الا الله وان معناها اخلاص العباده لله وحده وترك عباده ما سواه جل وعلا. فهي تخلص العباده لله وحده وتركها عما سواه. ومعناها لا معبود حق الا الله. فلا بد في حق كل انسان ان يخص الله بالعباده وان يحقق معنى هذه الكلمه لا اله الا الله. فان لم يفعل ذلك وصرف بعض عباده غير الله من صنم او وثن او ملك او نبي او جنين او كوكب او غير ذلك فان ذلك يبطل هذه الكلمه وينقضها وهي لا اله الا الله. وهو ايضا يبطل جميع العبادات كما قال سبحانه وتعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك من الذين من قبلك فان اشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. فعلينا جميعا ان ننتبه لهذا الامر وان نخص الله بالعباده دون كل ما سواه وان نستقيم على ذلك ونحافظ على ذلك ونتواصى بذلك. ولا صحه لعباداتنا من صلاه وصوم وغير ذلك الا بعد صحه هذا الاصل. فالاصل هو توحيد الله والاخلاص له وترك عباده ما سواه كائنا من كان وعدم الاشراك به عز وجل. هذا هو الاصل الاصيل الذي هو لا اله الا الله. فلا تصح اي عباده الا بعد صحه هذا الاصل. وعلينا ان نحافظ على ذلك ونستقيم على ذلك وندعو الى ذلك ونحذر من خلاف ذلك كما فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام وفعله صحابته المظلومون ثم اتبعهم باحسان الى يومنا هذا. ومن اهم المهمات الحذر ايضا من الوسائل والذرائع التي تصل الى غير هذا الشرك مثل بناء مساجد القبور واتخاذ الكلاب عليها وفرشها وتطييبها فإنها من وسائل الشرك. وهكذا حلف بغير الله كالحلف بالأمانة والنبي والكعبة وحياة فلان ونحو ذلك فإن هذا من الشرك وهو من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر. وهو من وسائل الشرك الأكبر الذي هو التعلق على غير الله وعلى غير الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فيحلف بالله واصمت. وقال عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وقال من حلف بالامانه فليس منا. فالواجب على جميع المسلمين المحافظه على دينهم والحرص على صيانته من انواع الشرك والبدع مع الحذر كل الحذر من وسائل الشرك وذرائعه التي تصل اليه وتقرب منه. والله نسأله عز وجل ان يوفقنا والمسلمين لما فيه رضاه وان يحفظ على ديننا جميعا وان يمنع بالفقه لدينه والثبات عليه والسلامة من جميع ما يغلبه من الشرك ومأذونه. إنه جواب كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المستمع الكريم حديثي معك اليوم في بيان أمور مهمة وجه إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه الأمور الأربعة من محاسن الإسلام ومن الأخلاق الكريمة، وهي حفظ اللسان عما لا ينبغي، وإكرام الضيف، وإكرام الجار، وصلة الرحم. يجب على المسلمين أن يعنوا بهذه الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبه إليها، وهي من محاسن شريعة الإسلام ومن مكارم الأخلاق ومن الصفات الكريمة التي يحافظ عليها أهل الإيمان ويسارع إليها أهل المروءة ومكارم الأخلاق. الخصلة الأولى حفظ اللسان عما لا ينبغي من السباب والكذب والغيبة والنميمة وسائر الأخلاق التي لا تنبغي. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا أو يصمت. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت يا أخي محفوظ، وعليك رقيب عتيد، وعليك ملائكة كرام كاتبين يحصون أقوالك وأعمالك ويكتبونها عليك، كما قال ربنا عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاتق الله يا عبد الله، واحفظ لسانك عما لا ينبغي، واستعمله بما يرضي الله ويقرب لديه من الذكر بانواعه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل وتوجيه الناس الى الخير وكل ما ينفع الناس في امر دينهم ودنياهم. هذا هو الذي ينبغي للعاقل، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم. واللسان خطاه عظيم، فمن لم يحفظه اعطبه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وهل يكب الناس من المال على وجوههم او قال على مناخرهم من لحفاء واسنتهم؟ وقال عليه الصلاه والسلام: ان العبد لا يتكلم من كلمه من سخط الله ما يطيل هلال وزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: ان العبد لا يتكلم من كلمه ما يتكلم فيها يكتب الله له بها سخطا الى يوم القيامه. فانت يا اخي على خطر من لسانك، فاللسان امره عظيم خطاه يسير، فعليك بحفظه وصيانته. قال ما السلف: ما شيء من حق مثل السجن من اللسان، هو حقيق السجن والحفظ الا في الخير. فعليك بالسكوت والامساك عما يضرك، والنطق بما ينفعك وينفع المسلمين. ومن ذلك قراءه القران الكريم، والاكثار من ذلك، والإكثار من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء ونحو ذلك. ومن ذلك أمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس ما ينفعهم إلى غير ذلك من الخير. أما الغيبة والنميمة والسب والشرك وشباب الزور وأشبه ذلك من الأعمال الخبيثة، فإن الواجب عليه حفظ لسانك وصيانته منها. لعلك تنجو وتسلم من شره وعقبته الوخيمه. ومن ذلك الاستهزاء بدين الله او بشيء من كتاب الله او شيء من جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام او بالجنه والنار او اشبه ذلك، فان الاستهزاء بذلك من اعظم الاستناره من انواع الكفر بالله عز وجل. كما قال الله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الخصلة الثانية إكرام الضيف، فإكرام الضيف من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فالواجب إكرامه ولا ينقضه. والضيافة المشروعة ثلاثة أيام، والواجب منها يوم وليلة، وما زاد على ذلك هو صدقة ومعروف. فالضيف له حق واجب يوم وليلة، والسنة القربة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك هو تطوع وصدقة. ولا ينبغي للضيف أن يقيم عند مغيره إقامة تخيله وتضره وتشق عليه. وإكرام الضيف من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال، وهو من شيء العرب وعادتهم الجميلة، وقد جاء به الإسلام ومدحه الإسلام وأقره الإسلام. فينبغي المسلم أن يعنى بإكرام ضيفه بطلاقة وجهه وكلامه الطيب وبشاشته وتقديم ما يحسن تقديمه من القراء طاعة لله ورسوله، وأخذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وابتعادا عن البخل وعلم الأخلاق الجميلة. الخطة الثالثة إكرام الجار والإحسان إليه وعدم إيذائه. إكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه من واجبات الإيمان ومن محاسن الشريعة ومن مكارم الأخلاق. فالواجب على كل مؤمن أن يكرم جاره وأن يحسن إليه وأن يكف الأذى عنه، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم جاره، وفي لفظ فليحسن إلى جاره، وفي لفظ فلا يؤذي جاره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ما زال جبريل يسأل الجار حتى ظننت أنه سيكرمه، فالجار له حق عظيم. فعليك يا عبد الله بإكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه، لا تؤذيه بأي شيء، لا بإيذاء ولا بكلام قبيح ولا بغيبة ذميمة ولا بما تطيه في وجه بيته أو غير هذا من أنواع الأذى. الواجب عليك إكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه من جميع الوجوه في ليلك ونهارك وفي جميع الأحوال. والجار أقسام: جار المسلم له حقان، حق الإسلام وحق الجوار. وجار المسلم القريب له ثلاث حقوق: حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. وجار قريب له حقان: حق الجوار وحق القرابة وإن كان كافرا. وجار كافر ليس بقريب له حق واحد هو حق الجوار. فعليك أن تكرم جيرانك كل بقدر حق، وعليك أن تتصبر وتتحمل والأذى منهم من يريد النساء إليهم. فإذا أذاك جارك فتحمل واطلب إليه كف الأذى بعبارات حسنة والأسلوب الطيب، فإن ذلك من أسباب تقوي القلوب ومن أسباب تألفها ومن أسباب طيب الجوار وحسن الجوار. وأما أنت فإياك أن تؤذيه، فإياك أن تحسن إليه وتكرمه وتكف الأذى عنه. فإن أذاك فتحمل وتصبر واسعى في زوال الأذى بالأسلوب الحسن والطرق الطيبة السليمة مهما خطأك إلى غدا سيء. الخطوة الرابعة صلة الرحم وإكرام القرابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله يقول سبحانه في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويوالدوا الإحسان ومن القربى واليتامى والمساكين. فأمر سبحانه بالإحسان إلى ذوي القرابة. فعليك يا عبد الله أن تحسن إلى قراباتك وأن تصلهم بما تستطيع، ولا سيما السلام الطيب الذي ينبغي منك مع إخوانك المسلمين، ولا سيما مع القرابة. وإذا كان قريب محتاجا من صلتك ومواساته بالإيمان والإحسان إليه ولا تضرر عنه من قرض او الصدقه او الزكاه اذا كان من اهلها، كل هذا من الصله. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: الصدقه المسكين صدقه، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقه من صله. وقال عليه الصلاه والسلام: من احب ان يوفق له برزقه وان يساله باجله فليصل رحمه. وصله الرحم من افضل القربات ومن افضل العبادات، واحتسبها المؤمن وقصد بها وجه ربه عز وجل. وفيها العنايه بقرابتك ومواساتهم والاحسان اليهم وتقدير الرحيم التي بينك وبينهم. الله مسؤول عز وجل ان يوفق له المسلمين بما فيه جواه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا، وهذا مما علينا بموافقه شرعه الكريم والحذر مما خالفه، إنه جواب كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.